أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الدوران بين التعيين والتخيير الشرعي، وقلنا أن لابد وأن ينظر ذلك حسب المبنى في تفسير حقيقة التخيير الشرعي. فإن أرجعنا التخيير الشرعي إلى ضيق حينئذ في كل من الملات وال في كل من الملات وال الخطاب في البلد، يعني أن الملاك والغرب كانت في كل الطرفين بفترة الأخير. أيضا التكليف بمقدار الملاك، وهو أنه يجب مثلا العقد بشرط تركه وعدم الإتيان بالطعام، وهكذا يجب الطعام بشرط عدم الملاك. وهذا الفرق بين الوجوب التخير والوجوب التعيين بوجوب مطلق، أن هنا يكون وجوبا مشروطا في الله. وجوبان مشروطان حينئذ مقابل أن يكون هنالك وجوب مطلق تعيين حينئذ ليكون من الطرفين في الله. أيضا لتقدم قلنا بأنه دوران تعيين التخير حينئذ لو أتيت بالإطعام، لو لم تأتي بالإطعام طبعا يجب عليك، لكن لو أتيت بالإطعام فشك في وجوب العقد ولا آثار. هذا الشك يكون مجرى للبراءه، شك في التكليف، يعني علاوه على انه يجب عليك العتق وقد اتيت به، هل يجب عليك الاطعام؟ تشك في وجوب الاطعام جواز البراءه. الميرزا رحمه الله عليه هذا هو الاشكال الاول، قال هذا شك في السقوط وليس شك في السقوط، لكن التكليف ثابت من راس، ولكن يشك في السقوط، يعني الشك في البقاء. وبعباره اخرى ان شرط ترك الطرف الاخر هذا شرط بقائي وليس شرط حدوثي في البلد. وبالتالي الشك في البقاء مجراه أصلاف الاحتياط، من قال أنه مجراه البقاء؟ قلنا فيما سبق أن حرفية الشك في البقاء ليست حينئذ، كنا شفنا شك في البقاء يعني خارج جارة البراءة، لا، شك في البقاء إنما يكون مجرى للبراءة إذا كان ناشئ عن الشك في امتثال تكليف قد اشتغلت به إذن في المكلف ودخل في عهدة المكلف، شك من الشغل الذي يستدعي فراغه. أما إذا كان الشك في البقاء ناشئ من سعة وضيق الجعل كما بينا، فهنا حينئذ لا يكون الشك في البقاء شك كان في تكليف قد اشتغلت به الذمة، وتفسير الذمة عن اشتغلت به الذمة يكون الشك في أصل حينئذ سعة الجعل وثبوت حينئذ الوجوب وجوب العتق عليه فيما لو أو وجوب الإطعام عليه فيما لو أعتق فيه. هذا حاصل النقطة التي تقدمت معك، وهذا نظرنا له ذكر مر معنا العلم الإجمالي، كما لو علم إجمالا يوم الجمعة بأنه يجب عليه صلاة الجمعة أو صلاة الظهر حينئذ في البين، وقد أتى لصلاة الجمعة. واضح، يعني مش يشك في أن الذمة فرغت من صلاة الظهر فيما لو أتى الجمعة، لا، وإنما الشك في المقام بأنه هل يجب على من أتى لصلاة الجمعة يوم، هل يجب عليه أن يأتي على وعلى صلاة الجمعة أن يأتي لصلاة الظهر؟ هذا شك في تكليف زائد وليس شك في بقاء تكليف علم باشتغال الذمة به في البين ولم ينتفي. لا، لأنه من تسله صلاة الجمعة من تسل صلاة الظهر، وصلاة الجمعة تنعى عن صلاة الجمعة، وإنما الشك أساسا هل المولى ضم إلى جانب إيجاب صلاة الجمعة صلاة الظهر في ألبانيا والجمعة أو لا؟ هذا شك في تكليف زائد وفي سعة جعل في ألبانيا جواب البراءة بلا إشكال، رغم أنه شك في البقاء وليس شكا في الحدوث في ألبانيا. الجواب الثاني للمحقق العراقي، المحقق العراقي رحمه الله عليه متفضل، ما كان ذا عنده من الأشياء العامية إلا حافظ أصبها الأصول والأفضل رحمة الله. المحقق العراقي قال نحن هون من شك العلم إجمالي لا يرقى إليه الانحلال غير منحل في العلم. واضح كيف؟ يقول خلي نجي للعتق، إذا قلنا العتق واجب تعيين، شو بيعني وجوب التعيين العتق؟ شو بيعني في هذا؟ يعني أنه سواء أتيت بالإطعام أو لم تأتي بالإطعام يجب عليك أن تأتي بالعتق فيه. ما في راس من أطعمت أو ما أطعمت، كان الإطعام واجبا أو لم يكن الإطعام واجبا أنت عليك أن تأتي بالعتق. هذا المعنى وجوب التعيين، أنه وجوب مطلق بالنسبة للإطعام ثابت حينئذ على كل حال، أطعمت أو لم تطعم، كان الإطعام واجبا أو لم يكن واجبا يجب عليك حينئذ العتق تعيينا وبشكل مطلق في العتق. بالمقابل الوجوب التخيير للعتق مثلا شو يعني؟ يعني في المقام أنه إنما يجب عليك العتق فيما لو تركت الإطعام، واضح؟ يجب عليك العتق فيما لو تركت الإطعام، وأما إذا أتيت بالإطعام فلا يجب عليك العتق. إذا بدنا نحكيهم بصورتهم يعني بالشق الإيجابي، بالشق السلبي شو يعني؟ بالنسبة للوجوب التعييني يعني أنه يحرم عليك ترك العتق مطلقا، أطعمت أو لم تطعم. بالشق السلبي للوجوب التخييري للعتق في الأذهان يعني أنه يحرم عليك، يحرم عليك ضم ترك العتق إلى ترك الإطعام فيه. ليه؟ لأنه إذا أنت ضمنت ترك العتق يعني ما أطعمت، ما أطعمت وضمنت إليه ترك الإعتاق في الذهن، أنت قطعا شبه خالص، وقعت في المخالف، لأنه لا يخلو إما واجب تعييني وأنت تركته أو واجب تخييري وقد ضمنت تركه إلى تركي، إذا الإطعام في الذهن أنت وقعت في المخالفة القطعية في الذهن. وعلى هذا الأساس لو كان حينئذ الإطعام والعفو العتق وجوب التعيين في أذهان له حيثية إلزامية غير موجودة لو كان وجوبا تخييرا، ما هي تلك الحيثية الإلزامية؟ وهي حرمة تركه في البيت، ترك الإطعام أو لم يترك الإطعام، أتى الإطعام أو لم يأتي الإطعام، يحرم عليه على كل حال ترك العتق لو كان العتق يجب وجوبا تعيينيا في أذهان. وأما إذا كان يجب وجوبا تخييريا، الحيثية الإلزامية فيه شوي، وهي حرمة صرنا الضم تركه إلى ترك الإطعام فيه. ليش الآن كذلك؟ هذه الخصوصية مش موجودة على فرض التعيين. ليش مش موجود؟ لأنه على فرض التعيين لا يحرم عليك ضم ترك مثلا الإطعام إلى ترك العتق. إذا تركت العتق في البين إن هو الواجب تعيين، ساعة تركت الإطعام أو ما تركت أشبه بضم ترك المباح إلى ترك واجب فيه، ما إله أي ضم، ما إله أي تأثير. بهذا البيان حاول المحقق العراقي بس وان ظهر بالجانب السلبي كل من الوجوب التعييني والوجوب التخييري بعملية الثبات وبعملية المخالفة، في بناء على الوجوب التعييني للعتق في البيان له خصوصية وحيثية إلزامية غير موجودة بالوجوب التخييري له. شو الخصوصية الإلزامية؟ أن حرمة تركه على كل حال، تركت الإطعام أو لم تترك الإطعام لأن أطعم. طيب شو الخصوصية الإلزامية على فرض التخييرية في الباي؟ وهي حرمة ضم أحد التركين إلى الآخر. ليش؟ لأنه لو كان وجود تعييني لا يحرم ضم الترك الآخر إلى الآخر، لأنه إذا كان الأول هو الواجب التعيين فالآخر تركته أو لم تتركه من باب ضم ترك المباح إلى شيء واجب قد تركته في الباي ما إله أي. فإذا صار لكل من الوجود التعييني خصوصية إلزامية وللوجوب التخييري أيضا خصوصية إلزامية غير متواجدة فيما لو كان حينئذ وجوب وجوب تعييني في ألبان، إذا كان الأمر كذلك فحينئذ نأتي ونجري العلم الإجمالي لحكشة وليكن مثل هذا العلم الإجمالي حينئذ تجري البراءة عن الخصوصية التعييني. وشو الخصوصية التعييني؟ بلحاظ أي شيء؟ بلحاظ التأمين عن الأثر الإلزامي اللي ظهرني بالشق السلبي إذا الوجوب التعييني في أبه، وهو حرمة تركه على كل حال في أبه. وتجري البراءة أيضا عن الخصوصية التخييرية، لأن الخصوصية التخييرية سمت خصوصية إلزامية غير موجودة في لو كان العكس وجوب وجوب تعييني في أبه، فتجري حينئذ البراءة حينئذ وهو بيدخل في المعارض والشعار والسطر، ويكون عندنا العلم الاجمالي منجز لكلا الاثرين. الاثر الالزامي فيما لو كان العتق وجوب تعيينه، والاثر الالزامي فيما لو كان العتق وجوب تخييره في ابان، يعني حرمه ضم احد التركين الى الترك الاخر في ابان. اذا ليه؟ فالعلم الاجمالي حينئذ متشكل في ابان، وهذا العلم الاجمالي غير منحل كما هو واضح. وعلى هذا الاساس نقل طب الصدر الى القول بمنجزيه مثل هذا العلم الاجمالي فيما لو كان الدوران بين التعيين والتخيير الشرعي. فسرنا التخيير الشرعي بضيق في الميلاد وفي الخطاب من راس الميلاد كان في خصوص من ترك الاطعام، والتكليف الوجوب مش واجب مطلقا على كل حال، بل مشروطا بترك الاصل. هلا مشروط بقاء او مشروط حدوثا، اصل التكليف واصل الجعل سعه نظيفا دائر مدار الترك وعدم الترك فيها. ايضا اللي افاده المحقق العراقي رحمه الله، وهذا غير وجه الميزه قد الشر. سيد الشهيد رحمه الله عليه يقول ان ما افاده العراقي فعلا يعني نكتة الدواخل ما عنده شر لا هم ولا غم الا تشيد مباني واسكان في ابن هذا العلم وهي التطبيقات وهي النكات في البين. يقول بان العلم الاجمالي على مستوى الوجدان وتكوينا وحقيقه موجود متوافق، يعني الركنان الاول والثاني موجوده، اللي هو علم بالجامع وعدم صغايه هذا العلم من الجامع الى الخصوصيه والى الاطراف، هذا موجود بلا شك. وانما الشأن بان هذا العلم الاجمالي منجز في البين او ليس منجز، يعني بعباره اخرى في عندنا علم اجمالي وجدانا وتكوينا وحقيقه، لكنه منحل انخرام الركن الثالث من اركان المنجزيه، وهو ان المؤمن سوف يجري في بعض الاطراف دون البعض الاخر، يعني لا يجري المؤمن في كلا الطرفين حينئذ في كيف؟ يقول السيد الشهيد، والتف هذا الكلام انت ما كان نفس الشيء، بس اذا كان بيتم فقط على مسلك الاقتضاء ولا يتم على مسلك العلليه حسب مبنى المحقق العراقي. قلت السرور انه على مبنى المحقق العراقي، لانه من جزئيه العلم الاجمالي لوجوب الواحد الطبيعي على نحو العلليه، يعني يكون كما انه يمنع عن جرايه المؤمن في كلا الطرفين حتى لا نقع في محذور الترخيص المخالف الطبيعي، ايضا يمنع جرايه المؤمن حتى في الطرف الواحد فلا نقع في محذور الترخيص المخالفه الاحتماليه، لان المخالفه الاحتماليه قبحها ترخيص فيها كقبح الترخيص في المخالفه القطعيه بناء على عليه العلم الاجمالي، كل من حرمه المخالفه ولوجوب الموافقه. يعني الاحتياط الناقص، التنجيز الناقص والتنجيز التام لترك وموافقه كلا الطرفين المعلومين بالاجمالي فيها. يقول السيد الشهيد هنا البراءة سوف لا تجد في كلا الطرف، يعني صح في عندنا خصوصية إلزامية فيما لو كان العتق وجوب وجوب تعيين، وفي عندنا خصوصية إلزامية فيما لو كان العتق وجوب وجوب تخييري فيها، والبراءة لا تجري حينئذ عن كلتا الخصوصيتين، وإنما تجري فقط عن الخصوصية التعيينية للتأمين عن الأثر الإلزامي لو كان العتق وجوب وجوب تعيين، ولا تعارض بالبراءة عن الأثر الإلزامي للعتق فيما لو كان وجوبه تأخيريا فيها. ليه؟ لأن التأمين حينئذ عم شغل عن وجوب العتق، بلحاظ ذلك الأثر الإلزامي لابد وأن يكون في ظل ترك بناء على الوجوب التعييني واضح، بناء على الوجوب التأخيري بدك تفرض أنت في ظل ترك الإطعام في البيت، في ظل ترك الاطعام بدك تامن عن شو؟ عن وجوب العتق في الاذان، هذا ولي وقع من المخالفه القطعيه بلا شك. مره بدنا نامن عن وجوب الاطعام مع عن وجوب العتق مع الاتيان بالاطعام، لا باس، هذه مخالفه احتماليه، وفينا نهضمها على مسلك الاقتضاء، حيث ان منجزيه العلم الاجمالي وجوب الموافقه معلق على عدم ورود المؤمن، بس على مسلك بس التامين عن وجوب العتق في ظل ترك الاطعام هو هذا معنى الوجوب التخييري، معنى الوجوب التخييري والاثر المشؤة قال الأثر الإلزامي للوجوب التأخيري غير الموجود في صورة الوجوب التعييني بالنسبة للعطف الإلزامي وهو حرمة ضم أحد التركين إلى الآخر، فتركوا الإطعام مفروغ عنه. ماذا تجي أنت تأمن عن حرمة ضم ترك العطف إلى ترك الإطعام؟ إذا تركت كل من الإطعام والعطف إذا قطعا شو بيقول في المخالفة؟ الأصل المؤمن على هذا التقدير سوف لا يجري إذا لم يجري. وين بيجي الأصل المؤمن؟ فقط عن الخصوصية التعيينية فيها، يعني عن شو؟ يعني عن حرمة ترك الإطعام مطلقا، عفوا، عن حرمة ترك العطف مطلقا، ضم إليه ترك الإطعام أو لم يضم إليه ترك الإطعام. هم تكون مخالفة احتمالية مش مخالفة قطعية فيها، فحينئذ هذه المخالفة غير محققة في البينة القطعية، وبالتالي المؤمن سوف يجري فقط عن الخصوصية التعيينية، ولا يقف في حالة المعارضة مع المؤمن عن الخصوصية التخييرية، لأننا لا نتعقل معنى المحصل لإجراء البراءة عن حرمة ضم ترك العتق إلى ترك الإطعام، لأنه ضم أحد التركين إلى الآخر مع التأمين عنه إلى ترخيص المخالفة، لأنه لا يحصل إما وجود تعييني وتركه وعم تأمن عنه، أو وجود تخييري وإنت عم تأمن عن حرمة ضم أحد التركين إلى الآخر، وهي بالتالي ترخيص المخالفة الشرعية، فلا يجري المؤمن عنه حتى على مسألة القضاء، طبعا مسؤولية وما لا يجري المؤمن عنه، وبالتالي المؤمن سوف يجري في أحد الطرفين دون الآخر، وإذا ما اختص الجريان في أحد الطرفين دون الآخر سوف يعلق في الإذن المنجزية في علم الإجمالي لوجود موافقة، بسيد على أي مسلك؟ على مسلك الاقتضاء دون مسلك العلي، على مسلك العلي العلم الإجمالي كما يمنع عن جريان المؤمن في كلا الطرفين لما بيرخص من قلب قطعي، يمنع عن جريان المؤمن حتى في الطرف الواحد حينئذ في إذن، يعني الخصوصية التعيينية الموجودة في العرق، يعني حرمة ترك العرق مطلقا سواء ضمنت إليه ترك الإطعام أو لم تضم له ترك الإطعام، هذه حينئذ كما العلم الإجمالي يمنع عن جريان المؤمن في الطرفين، فلا نقع في محظور الترخيص مطلقا قطعي، يمنع عن جريان المؤمن حتى في الطرف الواحد والخصوصية التعيينية، وبالتالي سوف يكون منجزا في الإذن. فهذا الكلام اللي التعليق اللي ذكره السيد الشهيد تكون إشكال على المحقق العراقي كإشكال مبنائي في البيت، إنه المحقق العراقي الحقيقة من كلام إنه علم إجمالي غير محمل ومنجز بحسب تصوراته بالنسبة لمنجزية العلم الإجمالي لوجود الموافقة القطعية، أنا على مسلك العلي، وما أشكل به الشهيد رحمة الله عليه الإنسان إنما يتم على مسلك الاقتضاء دون مسلك العلية فيه. صح المؤمن لا يجري في كلا الطرفين، لا يجري بتحريم ضم ترك العتق الى ترك الاطعام لانه في مخالفه قطعيه، ولكنه كما ان العلم الاجمالي يمنع عن جريان المؤمن في كلا الطرفين فلا يرخص المخالفه القطعيه، يمنع عن جريان حتى في الطرف الواحد فلا يرخص المخالفه الاحتماليه فيها. يعني هذا هو فاشكال السيد الشهيد او تعليق السيد الشهيد انه هي تعليقه مبنائيه، يعني تتم على وفق تصورات أن منجزيك لعلم إجمالي على مسلك الاقتضاء مش على مسلك العلية في شيء. هذا تمام في إذن التصور الأول. التصور الثاني لحقيقة التخيير الشخصي. التصور الثاني وهو أن يكون له هنالك سعة في الملاك والغرض وفي التكليف فيها. يعني غرض المولى كامل في الإطعام وفي العتق ومطلق. أعطاقت أو لم تعطت في عنده غرض كامل بالإطعام، أطعمت أو لم تطعم في غرض كامل في العطف يعني. وكذلك على مستوى التكليف الأمر، لأن التكليف هو الصورة الظاهرة الصورة الإثباتية في الميلاد والغرض، فإذا كان الأمر كذلك ليش لم يوجب إجابة مطلقة؟ يقول يجب عليك العطف مطلقا تعيينا، وساعتها راح يتقوض أخيرا وجوب التخييم، ما راح لأنه إذا كان الأمر كذلك سوف يوجب عليه العتق مطلقا ويجب عليه الإطعام مطلقا في البين، مش مشروطا لترك الطرف الآخر كما هو المسلك الأول والمبنى الأول فيه. أصحاب هذا المسلك يقولون إننا لم يوجد أو فقل لم يكن الملاء أو الإيجاب الكاشف عن ذلك الملاء مطلقا لضيق فيه، ضيقة في التحصيل من المكلف أو ضيق حتى لأنه في عندنا مصلحة تسهيل في الله، مرة المكلف يجي بتطالبه بيكون هنا بعتقه والإطعام، ومرة بتطالبه بواحد منهم والثاني بيكون أمره مرخص عليه. هي ربما تكون منظورة لأنه لولا مصادمة الملاكان الملاكين المطلقين مع مصلحة التفصيل لكان كل من الملاكين مطلقين، ولكان وجود كل منهما وجودا تعييني، ما كان في عندنا وجود تخصيص. إما عيد أولى أن يكون حينئذ سنخ الغرضين حينئذ متناسيين، يعني لا يمكن تحقيق كلا الغرضين معا، هناك تضاد وتمانع فيما بين الغرضين، بحيث إذا حقق أحد الغرضين سوف يفوت عليه تحقيق الغرض الآخر. ومر معكم بالكثير، ومر معنا حتى بهذه الدورة مسألة تبديل الامتثال بالامتثال والامتثال عقيد الامتثال سائده. إذا ما حقق غرضا للمولى مثلا غرض أبنائي للمولى وفوت لذلك الغرض الأعلائي، كده بغرضين من تلك الواحد بس في مكتب الدنيا ومكتب عليا في أبنائي، فكيف بغرضين إذا غير متسانخين ومتفاوتين ومتغايرين في أبنائي من قبيل أي شيء؟ ما لو أمر المولى عبده أن يأتيه بماء حتى يشرب ويرفع العطش، فرفع غائلة عطشه مثلا بماء مش يعني مش هنقول آسن بس مش هالماء ما شاء ما شاء ما نيس بيروت أو عين بيل مثلا أحسن.
لا
بيجي من
في هذا
الكلام ما شاء ما شاء. فقام راح شربه وبعد ما شرب قام راح جاب له مية الصف ما عاد في محل حتى يستوفي الغرض، فكان التمانع فيما بين الغرضين ملاكا أو استيفاء و تحصيلا في البيت، بحيث إذا حصل وحقق أحد الغرضين سوف يكون مانعا عن تحقيق استيفاء الغرض الآخر في البيت، لنقطة من النكات في ذلك. طيب إذا كان الأمر كذلك فحينئذ المولى سوف يوجب عليه، فحينئذ أي غرض تجي فيه لح يكون محصر الغرض على تماميته في البيت، لكنك إذا حصلت أحد الغرضين سوف يمتنع عليك استيفاء وتحصيل الغرض الآخر فيه. من هنا بيطلع من فكرة الوجود التخييري فيه. اتفقنا الضيق ليس في الملاك، الملاك في السعة، كل من الملاكين والغرضين في المجتمل على السعة إلى ما شاء الله. يعني لو كان بوسع المكلف لو لم يكن هنالك تمانع بينهما في مقام الاستيفاء والتحصيل، لو كان بوسع المكلف استيفاءهما معا لأوجب المولى عليه استيفاءهما اثنين، لكن لمكان التمانع والضيق بينهما في مقام الاستيفاء والتحصيل حينئذ المولى أوجب عليه كل منهما مشروطا بترك الآخر. لأنه إذا أنت أتيت لأحدهما قطعا، يعني هذا الشرط شرط تكويني هنا مش شرط شرعي، تكوينا إذا أتيت لأحدهما الآخر سوف ينفنى عليك استيفاءه وتحصيله، ولو تمانع فيما بين الأغراض على مستوى الاستيفاء والتحصيل، أو لا تمانع فيما بين الأغراض على مستوى المنافات مع مصلحة التسهيل. يجي المولى يضيق على المكلف باستيفاء اعتق رقبه ألف درهم مثلا مع إطعام مثلا 60 مسكين، لهذا يتنافع مع مصلحة صح، بده يأذن المولى بس مش بده يحرق له نفسه مثلا في البن، تأديب اللي يحصل انه يا اطعام يا عتق، مش انه يحمل عليه حمل ظاهر كبير واضح بهالكيفية. اذا بنينا على هذا التصور الصحيح في البن انه عند الدوران بين التعيين والتخيير الشرعي يكون المجرى لأصالة الاحتياط مش للبراءة، عيد المبنى صح، يكون المجرى لأصالة الاحتياط. ليه؟ لأن لو كان العتق واجب تعيينا أتيتك، لو كان واجبا تخييرا واضح وقد أتيت أنت مثلا على سبيل الفرض بالإطعام في البين، لاحظ لشك أنك هل عندك القدرة على استيفاء الملاك من العتق فيما لو أتيت بالإطعام واستيفيت الغرض من الإطعام في البين أولا، لأن التلافي فيما بين الغرضين في عالم التحصيلي والاستيفاء في البين واضح، الغرض تام، الغرض مطلق، الغرض مستفع لا ضيق فيه في كل من الطرفين، ولكنك لو استوفيت الغرض النزولي الكامل في الإطعام هل بوسعك أن تستوفي الغرض الآخر؟ فالشك شك في القدرة على التحصيل والاستيفاء، وكلما كان الشك في القدرة على التحصيل والاستيفاء يكون مجراه أصالة الاحتياط في البيع. هلا رح يدعي بعضكم انه القدر هي شرط في التكليف، والشك فيها مصاوف للشك في التكليف، رح يكون مجرى براءة. كيف جرأت اصاب اختيار؟ في ان شاء الله، وفي النهار الثاني الحمد لله.